إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نتكلم على بقيت لنا من الأسبوع الماضي في الكلام على السحر، ألا وهو هل السحر بالسحر أو النشرة. وهذه مسألة مشكلة، وهي مسألة مهمة صراحة، لا سيما أن في بعض الأكابر على ما نقل لي يقولون بذلك، منهم الشيخ أسامة العظيم الله يحفظه، هذا المتعبد الزاهد الدكتور في الأصول في الأزهر، هو يقول بذلك، يتبنى هذه المسألة، وهي على أصول ابن تيمية كما بينا. حل السحر بالسحر أن يأتي مسحور فيذهب إلى الأطباء فيقولون أنت المرض العضوي منتفي عندك، اذهب إلى أحد يقرأ عليك أكيد في شيء، فيجدونه مسحورا فيقولون له هذا من باب النفع للغير، فاذهب إلى كاهل، لأن الإخوة ما يستطيعون يفعلون شيئا، الإخوة يقرؤون ويهرفون بما لا يعرفون. صراحة كثير من الإخوة الذين يقرؤون ما عندهم إتقان في هذا الباب، لابد أن يتعلموا قبل أن ينشغلوا بالرقية الشرعية. الغرض المقصود قالوا اذهب هذا الكاهن متقن ويستخدم جنا مسلما طيبا منافحا عن المسلمين، هو يمكن أن يحل لك هذا السحر. فذهب يسأل هل يحل لي ويصح لي ويجوز شرعا أن أحل السحر بالسحر؟ نقول هنا هذه المسألة التي نتبناها الآن أو بصدد الكلام عليه. المسألة على قولين، القول الأول، ونأتي بقول الأضعف أولا. القول الأول هو قول علامة التابعين، بل هو أعلم التابعين، بقول الإمام أحمد بن حنبل وهو سعيد بن المسيب، قال يجوز عندما سئل الرجل المسحور ماذا نفعل له، قال حل السحر بالسحر. النشرة، قالوا أتجوز؟ قال نعم، قال رسول الله واحتج، ما سكت، احتج بما يدين الله به. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن هذا هو قول يعني أعلم التابعين بأنه يجوز ذلك. نقول الأدلة التي تعضد قول أعلم التابعين عمومات في الكتاب وخصوصيات في السنة، ثم النظر، يعني من أثر ونظر. أما من الأثر فمن الكتاب، قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ومن التعاون على البر أن تدفع الشر عن أخيك، تدفع عنه السحر، هذا من البر، وهذا تطبيقا لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فهذه دلالة من الكتاب بالعموم أنه من البر أن تدفع الشر عن أخيك، تدفع السحر عن أخيك، هذا دليل عام من الكتاب. ومن السنة أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وباللزوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. قالوا إن كانت الشفاعة توصل البر للآخرين فهي ممدوحة عند ربنا جل في علاه، فحل السحر من باب أولى لأنه من باب التداوي، والأصول العامة في التداوي تدل على صحة ما نتبناه، هذا على قولهم. وأيضا في الأدلة، هذه الأدلة العامة، من الأدلة التي هي خاصة في المسألة حديث أن عائشة رضي الله عنها وارضاها سحرت، سحرتها جارية، هذه الجارية التي سحرتها ذهب ابن أخت العائشة بعدما سمع أن طبيبا جاء من الهند فوصف له ما تشعر به عائشة، فقال ليس هذا مرضا عضويا، هي مسحورة. فقالوا عائشة تلمست أن تحل السحر بالسحر، فقالوا هذا فعل الفقيهة، هي أفقه من علمنا من النساء رضي الله عنها وارضاها، وهي من أمهات المؤمنين، فاستدلوا بها. ومن النظر قالوا إن الله قد حرم الميت، فإذا قلتم أن الأصل في السحر الحرمة فقد حرم الله الميت، والأصل في أكل الميتة حرام، والله جل في علاه أباحها عند الحاجة وعند الضرورة، والقاعدة عند العلماء ضرورات تبيح المحظورات، فإن كان محظورا كما تقولون فالضرورة ملجئة هنا لندفع الشر عن أخينا فنحل السحر
بالسحر. يبقى إذن تجمع لهم أدلة من الأثر ومن النظر. القول الثاني هو قول جماهير أهل العلم من المشرق والمغرب من السلف ومن الخلف، قالوا بأن حل النشرة أو حل السحر بالسحر يحرم ولا يجوز. وأن في القاهرة كثير منهم يستعملون ذلك الآن، يعني بفتوى الشيخ كثير منهم يستعملون ذلك، والعهد على الناقل. عامة إن شاء الله ليتهم يسمعون هذا الدرس حتى يمتنعون منعا باتا من هذه المسألة. قول الجماهير يحرم حل السحر بالسحر، والدلالة على ذلك أيضا من العموم ومن الخصوص وأيضا من النظر. يبقى إذن الأثر والنظر. أما من الأثر فقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السحر وحرمه، ونهى عن إتيان الكهنة وحرمه. عندما قيل له يا رسول الله أنأتي الكهنة؟ قال لا، والأصل في النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرف عن التحريم إلى الكراهة. فإذا قال لا يعني أحرم عليكم إتيان الكهنة. ووجه الدلالة من هذا عموم أحسن، قال لا، قال نأتي الكهنة، كأنهم يقولون نأتي الكهنة للسؤال؟ قال لا. نأتي الكهنة لنصدق؟ قال لا. نأتي الكهنة لحل السحر بالسحر؟ قال لا. فوجه الدلالة العموم، وجه الدلالة من ذلك العموم. ومن الأثر كما قلت لكم، ومن الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السحر كفر كما في الأحاديث الذي مضت في الأسبوع الماضي، وبيّن أن إتيان الكهنة وتصديق الكهنة لأنه سيصدقه. إذا قال له أنت مسحور وأنا أدفع السحر بالسحر وأنا أعالجك، فشعر بالتحسن صدق هذا الكاهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد أكمله، فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذه دلالة واضحة على التحريم، بل هي ذريعة إلى أن يصل المرء إلى الكفر. هذا على العموم. أما على الخصوص فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص يا رسول الله ما تقول في النشرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هي من عمل الشيطان. وهذا نص في النزاع، والسؤال موجه لإخوتي الكرام طلبة العلم الأفذاذ الذين يحرصون كل الحرص على الطلب. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هات أحمد من الوجهين. أحسن. وجه الدلالة الأول قول السلام لا، لا يعني إيش؟ حرام، لا تفعله، لا تأتوا الكهنة. الوجه الثاني أحسن، حصره وشبهه بإيش؟ بعمل الشيطان، ونحن أمرنا بمفارقة الشيطان، وأمرنا بأن نتجنب أو نتركب صراط الشيطان، ولا نعمل عمل الشيطان، ليس لنا مثل السوء. فهنا من وجهين، الوجه الأول التحريم القطعي لا، الوجه الثاني شبهه، قال هذا من عمل الشيطان، كأنه يقول أفهمكم فتفهموا إن هذا العمل من عمل الشيطان، وإن الله في كتابه حرج عليكم وحذر أيام تحذير من عمل الشيطان، وأنا أنبئكم لا تعملوا مثل ما يعمل الشيطان. لذلك قال لا تأكلوا بشمالكم، لا تمشوا في نعل واحد، لا ينام أحدكم على بطنه، لا يأكل بشماله، لا يشرب بشماله، لا يعطي بشماله، لا يأخذ بشماله، لأن كل هذه الأعمال عمل الشيطان، فنتجنب أعمال الشيطان. إذن هذا الحديث يدلنا على التحريم من وجهين، هذا من الأثر. أما من النظر فقالوا إذا ذهب المسحور إلى الكاهن فجلس الكاهن يتمتم ويفعل ما يفعل ثم حل له السحر، ماذا سيفعل من اللوازم الباطلة في هذا الأمر؟ أولا هذا الإتيان ذريعة للشرك، أنه يصدق هذا الكاهن ويعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله، فهذه وسيلة إلى الشرك الأكبر. والقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا كان الشرك مرغب فيه يبقى وسيلته مرغبة فيه، لكن الشرك محرم محذر منه، فإذا نقول الشرك حرام فوسيلته حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. الأمر الثاني من اللوازم الباطلة أنه ممكن يذهب فيدخل على قلب هذا الكاهن بأن يحل له السحر، فيمتلئ كبرا إلى أن يصعد إلى السماء، ويزيد في التمتع بمن؟ بالجن، لأنه يستخدم الجن في ذلك، فيعطيه ما يعطيه ويبرز له ما عنده يمتعه، لأن الجن لا يمتع الإنس إلا إذا متع الإنس، وكيف يمتع الإنس الجن؟ يصرف له العبادات، يكفر بالله جل في علاه، هذه متعة الجن، فهذه لوازم باطلة. يبقى إذن من النظر نقول لابد من حسم المادة وسد الذريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد، فيحرم الإتيان للكاهن لحل السحر بالسحر. فهذه الأدلة التي نراها يعني كالجواهر كاللآلئ كالشموس ساطعة في سماء إسلامنا تبين لنا حرمة إتيان الكهنة لحل السحر بالسحر. إذا قلنا لأن هذه الأدلة واضحة جدا محكمة أم محتملة؟ محكمة، لا احتمال فيها، تبين حرمة إتيان الكهنة وحل السحر بالسحر، يستوجب علينا كالتطبيق العلمي والتأصيل العلمي إذا سلمت أدلتنا من المخالفة ومن المعارضة أن نرد على عشان نقطع دابره لا يتكلم مرة ثانية. فنقول هذه الأدلة التي استدلوا بها، أولا قالوا دليل الكتاب وتعاون على البر والتقوى، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، قلنا هذه عمومات تخصها أدلتنا، هذا عام مخصوص وتعاون على البر والتقوى فيما يكون برا فيما يكون موافقا للشرع، أما المخالف في الشرع فلا تعاون فيه على البر ولا على التقوى، ولا هو من البر ولا من التقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما هو من عمل الشيطان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأمة أمرا عاما، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فتداووا ثم قيدها قال ولا تتداووا بحرام، والنشر حرام، توافقوني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنها من عمل الشيطان، فتدل على أنها محرمة، يبقى تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، من استطاع منكم أن ينفع أخاه بما هو موافق للشرع فلينفع. أما رأيت واحدا من الناس قال سأذهب وأنا متضرر إلى البنك الربوي وأعطيه المال عشان حتى أخذ الفائدة وأنفع بها أخي، هل هذا قد صنع حسنا أم صنع سوءا؟ هو مرابي، وقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله، حتى لو أراد نفع أخيه، لكن أتى إيه؟ أتى من باب لا يرضي الله جل في علاه. يبقى إذن الأدلة العامة التي استدلوا بها كلها مخصوصة. الدليل الخاص حديث عائشة، الرد عليه من وجوه، أولا ثبت العرش ثم انقش، قلنا طيب صحيح عائشة حدث من ابن اختها ذلك، انظر في سياق الحديث، عائشة سحرتها جارية، فجاءت عائشة فقالت يا ابن أختي إني مسحورة، اذهب لي فأتيني بكاهن يحل السحر بالسحر. قالت ذلك؟ لا لو قالت سلمنا لكم، ما قالت ذلك، وهي لا تعرف عما فعل ابن أخيها. ذهب إلى الطبيب وهو طبيب من الهند، جاء ما قيل ساحر ولا قيل كاهن، رجل يداوي طبيب، فذهب إليه يستفسر عن الصورة التي وقعت فيها عائشة، عن المرض اللي فيها عائشة، فهذا الطبيب قال هذا ليس من تخصصه، هذا ليس مرض، هو لا يكون مرضا، هو من إيش؟ من السحر. وهل أعطاه حجابا؟ أعطاه طريقة مفصلة كيف حل السحر بالسحر؟ ما حصل. يبقى إذن الدليل لا ناقة لكم فيه ولا جمل، ليس لكم فيه ثمة شيء، لأنها أولا لم تطلب حل السحر بالسحر، ولم يطلب ابن أخيها حل السحر بالسحر، ولا فعل الطبيب ذلك، وما كان الطبيب كاهنا ليحل السحر بالسحر، فلا حجة لكم في هذا الدليل. قالوا قطعتم سيوفنا ورماحنا، بقي لنا النظر الذي قلناه، الضرورات تبيح المحظورات، قلنا نعم والله هذه قاعدة صحيحة. ووجه الدلالة عندكم هو القياس، أحسنت، وجه الدلالة القياس، أنتم تقيسون على أكل الميت، نقول أولا هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار، نعم قياس فاسد الاعتبار. لما تضع عقلك أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تقدم نفسك على فعل النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، لا تقل للفقيه الفلاني قال كذا ولا الشيخ الفلاني قال كذا، قل قال رسول الله، قد قال رسول الله عن النشرة إنها حرام، لا إنها من عمل الشيطان، وأنت تقول قياسا على الميتة، هذا القياس صادم نصا، فإذا صادم نصا فهو فاسد الاعتبار. قال ألا تلين معي حتى أنظر في حجتك فأقبلها، قلنا نتنزل معك، هذا القياس انظر فيه، هناك قوادح أخرى تعل لنا هذا القياس. قال ما هي القوادح؟ قلنا أولا هذا القياس مع الفوارق. قال ما هي الفوارق؟ قلنا فوارق ثلاث. الفارق الأول أنت قست على الميت صحيح، والميتة هل يجب أكلها أم لا يجب؟ رجل في الصحراء لم يجد شيئا في الصحراء، شارف على الهلاك فوجد ميتا، فيجب عليه أن يأكل بقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى، فقلنا يجب أن يأكل الميتة، لكن هل التداوي واجب؟ صحيح الراجح عند جميع أهل العلم التداوي ليس بواجب، والدلالة على ذلك فعل أبي بكر وغير فعل أبي بكر، عندما مرض أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فجاءوه فقالوا نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني، قالوا ماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد ولم يرضى بالطبيب. فلو كان آثما بذلك لاجتمع الصحابة وقام الأسد الضاري الأسد الثائر من أجل شريعة الله جل في علاه في علاء عمر بن الخطاب وقال اتق الله يا أمير المؤمنين اتق الله يا خليفة رسول الله أنت تخالف رسول الله أنت تأثم فقال تداوي وهذا يجب عليك. لا ما فعل ذلك والصحابة أقروا أبا بكر فيما تبناه. حتى المرأة السوداء التي صرعت لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن أدعو الله لأشفاك دعوت الله وإن أردت أن تصبري ولك لو كانت تداوي واجب قال لها اصبري لا قالت أصبر ولكن ادعو لي ألا أتكشف. هذه فيها دلالة على الفارق الأول أن الأكل من الميت واجب يجب على الإنسان يفعل ذلك أما التداوي من السحر فلا يجب. فهذا أول فارق. الفارق الثاني الأكل من الميت قد أباحه الشر لأن الله جل في علاه قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم سبحانه وجل في علاه. فالشرع قد أباح أما السحر فالشرع قد أغلقه. هذا فارق وجوهري بين الأمرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنها إنما هي من عمل الشيطان لا أغلق بابها. أما الميت فقد أباح الله وفتح لها بابها. الأمر الثالث أن الميت لا بدائل له إما أن يموت وإما أن يأكل من الميت. أما بالنسبة للتداوي من السحر فلها بدائل. البدل الأول أن يدعو الله جل في علاه صحيح ولا لا لأن الشفاء بيد الله جل في علاه ويصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبري. البدل الثاني وهو الأهم وهو الأقوى الرقية الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كيف حل السحر الذي أتى به رقاه ملك عند رجلي وملك عند رأسي بالرقية الشرعية. فالرقية الشرعية هو العلاج الناجع لذلك. فإذا هنا نقول ثمت بدائل شرعية فلا يجوز أن نذهب إلى البديل المحرم لأن الشرع قد حرمه وتسلم أدلتنا ويظهر كلامنا هو الكلام الرارح الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى وهو كلام الجماهير. ولا يجوز حل السحر بالسحر ولا يجوز النشرة. وننتقل إلى باب آخر وهو من الأهمية بمكان أيضا. أولا لي بعض الملاحظات في القول أريد الإخوة تقف معي فيها. ويقول ولا يخفى على عارف أن العلة في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إيهام المشاركة. أريد توضيح. وأيضا قوله وأين ذلك ممن يصرح في دعائه عندما يمسه الضر بقوله يا الله ويا فلان. أريد توضيح. هو يرى الآن هنا يحكم عليه بأي نوعي الكفر وقد يوهم المشاركة بين فعل أهل الكفر أهل الجاهلية وفرق بينه من يقول يا الله ويا فلان. والعجب كل العجب أنه قال فإن هذا يعبد ربين ويدعو اثنين. وأما من قال مطرنا وكذا فهو لم يقل أمطره ذلك النوع بل قال أمطر به يعني جعله إيش جعله سببا. أي نعم فهو يومئ بالشرك الأصغر. طيب هنا هذه المسألة هذه من اعتقادات الجاهلية. كانوا يعتقدون في النجوم ينظرون إذا سقط النجم في المغرب مثلا وطلع نجم من المشرق قالوا ستهب الريح وينزل المطر. فكانوا يعتقدون ذلك سقوط النجم أو طلوع النجم الآخر به نزول المطر أو هو ينزل المطر. فما حكم من اعتقد هذا الاعتقاد أو استسقى بالنجوم؟ أقول الحكم إجمالا كما تعودنا نتكلم عن المسألة إيش إجمالا كقاعدة عريضة ثم نفصل القول في أصناف الناس واعتقادات الناس. القول إجمالا إن من اعتقد هذا الاعتقاد فقد كفر. نقف عندما أوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أربعة من الجاهلية في أمتي وذكر منها الاستسقاء بالنجوم. وفي الحديث الذي ذكر أمامنا الحديث اللي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون بعدما صلى الصبح قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب فسماه كافرا وقال مؤمن بالكوكب كافر بالله جل في علاه. فإذا الحكم الإجمالي من اعتقد هذا الاعتقاد فقد كفر. أما تفصيله هل هو كفر أكبر هل هو كفر أصغر هل هو خلاف الأولى نقول هذا التقسيم أولا لابد أن نعرف أصناف الناس الذين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد. الجاهلية كانوا على قسمين قسم يعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر وهذا قليل جدا ونادر جدا في أهل الجاهلية. والكثير منهم كانوا يعتقدون أن المطر لا ينزل إلا بقدرة الله كما في سورة العنكبوت وأنه وإذا سألتهم من نزل من السماء ماء لا يقولون الله. هم يقرون بأن الله الذي ينزل الماء من السماء. فقليل منهم كانوا يعتقدون أن النجم هو الذي ينزل المطر وكثير كانوا يرون أن الله هو الذي ينزل المطر لكن بإيش؟ بوجود النجم أو بسبب النجم. فهذا واعتقاد الجاهلية. فهيا بنا ننظر إلى أصناف الناس في هذا الاعتقاد إجمالا حتى نبين هذه المسألة الواضحة الجلية. أقول أصناف الناس لهذه المسألة أربعة أقسام. القسم الأول قسم يعتقدون في النجوم ويقولون النجم هو الذي ينزل المطر، وقسم ثاني يعتقدون أن رب النجم هو الذي ينزل المطر، لكنهم يسألون النجم، يقولون يا نجم المغرب اسقط أو يا نجم المشرق اطلع حتى ينزل المطر، يسألون النجم لإنزال المطر، سواء بقى يعبدونه من دون الله ليقربهم إلى الله زلفى، سواء يتوسلون به، الغرض المقصود يسألونه أن ينزل المطر ويعتقدون أن الله هو الذي ينزل المطر. ما الفرق بين الأول والثاني؟ حمزة، نعم اعتقد الربوبية في غير الله. الثانية لا، اعتقد الربوبية في الله جل في علاه لكن سأل غير الله. القسم الثالث قوم يعتقدون أن الرب هو الذي ينزل المطر ويعتقدون أن النجم لا يستطيع أن يفعل ذلك، ولا يسألون النجم بل يسألون الله، لكنهم يعتقدون أن النجم سبب في نزول المطر. سقوط النجم في المغرب وطلوع النجم في المشرق هذا سبب لنزول المطر. فإذا اعتقدوا في إيش؟ في النجم أنه سبب، وما اعتقدوا أنه مسبب، ما اعتقدوا أنه ينزل المطر. القسم الرابع قسم يعتقدون أن الله هو الذي ينزل المطر وأن النجم لا ينزل المطر، ولا يسألون النجم بل ولا يعتقدون أن النجم سبب في نزول المطر، بل هم يقولون مطرنا بنوء كذا، يعني مطرنا في فصل كذا في وقت كذا، كما قال الشافعي للمرء أن يقول مطرنا بنوء كذا يعني في وقت كذا، في هذا الوقت ينزل المطر، ففي الشتاء ينزل المطر، فيقول مطرنا في نوء الشتاء في وقت الشتاء، يقصد في وقت. فالقسم الرابع قوم قالوا هذا القول ولم يعتقد أن المطر ينزل بواسطة النجم، ولا النجم ينزل المطر، ولا يسألون النجم، لكن يقولون هذه فصول كأنها سنن كونية، أن في الصيف اعتدنا أن الله جل وعلا كون كونا بأن الصيف لا ينزل فيه المطر لكن الشتاء ينزل فيه المطر، فيقولون مطرنا بنوء كذا يعني في الشتاء في وقت كذا. هذا القسم الرابع. فما حكم هذه الأقسام الأربعة حتى ننتهي من هذا الباب؟ القسم الأول كافر كفر أكبر، هذا القسم يكفر خروجا من الملة، وهذا الذي شابه أهل الجاهلية، من اعتقد في غير الله، هذه القاعدة التي قعدناها من زمن، من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر، لأنه صرف ما يكون لله لغير الله جل في علاه من الاعتقاد لا من الأعمال. من اعتقد في غير الله، وهذه القاعدة قعدها شيخ الإسلام في الفتاوى، من محص النظر في كلامي سيجد ذلك، من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، من الذي ينزل المطر؟ الله. لو قال السماء، لو قال السحاب، لو قال النجم، قلنا له اعتقدت في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فقد أشركت في الربوبية، اعتقد، لأن من لوازم الربوبية الإعطاء، المنع، الإحياء، الإماتة، إنزال المطر، منع المطر، كل دي من لوازم إيش؟ من لوازم الربوبية. وممكن نقول باللزوم بقى إلهية وأسماء وصفات، احنا نتكلم على التقسيم أنه كفر في الربوبية. القسم الثاني أيضا كفروا وخرجوا من الملة، فقام رجل متفقه فقال اتق الله، أما الأول فقبلناه منك، قلت اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فكفر من هذا الوجه. لكن هذا في القسم الثاني يعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله جل في علاه، إذن ما اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فكيف تجرؤ وتقول هو كافر كفر يخرجه من الملة؟ أحسنت، صرف عبادة لا تكون إلا لله لغير الله، أحسنت، أنت أجبت نصف الإجابة الصحيحة. نقول والقاعدة كل عبادة أكمله ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك، وقد صرف لغير الله عبادة فأشرك. لكن ما يا ترى ما هي العبادة التي صرفها لغير الله؟ دعا غير الله جل في علاه، هل الدعاء عبادة؟ ما الدليل؟ أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن، والعبادة هنا محلها الدعاء، فأصبح الدعاء عبادة، فإذا صرف العبادة لغير الله فكفر من هذا الوجه. يبقى الثاني وإن لم يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر من باب الإلهية، لأنه صرف عبادة لا تكون إلا لله لغير الله. القسم الثالث أيضا قد كفر، لكن هذا كفر كفرا أصغر لا أكبر، هذا كفر كفرا أصغر يعني أشرك شركا أصغر. لما؟ لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. ننظر هكذا، إن الله رتب لنا في الكون أن النجم الفلاني إذا طلع والنجم الفلاني إذا سقط ينزل المطر، كونا هذا يحدث؟ لا، يبقى كونا ليس موجودا. طب شرعا هل أنزل الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن النجم الفلاني إذا سقط أو طلع النجم الفلاني ينزل المطر بسبب ذلك؟ لا، يبقى لا شرعا ولا كونا نقول له لا تتخذ هذا سببا، لأنه ليس بسبب لا كونا ولا شرعا. مثل إيش؟ حظاظة. طيب ها، اللي بيستشفي بيها نقول هذه ليست سببا لا شرعا ولا، أنا أريد العكس، البنادول ولا اسمه إيش دواء الصداع عندكم اسمه إيش؟ ريفو. إذا كان برشام الريفو هذا كيف تعرف أنه للصداع؟ كونا جاءت العادة والتجربة أنه كلما أخذ هذا وعنده صداع يذهب عنه الصداع، نقول يبقى أصبح هذا سببا كونا. أو شرعا مثل العسل فيه شفاء للناس، فنقول إذا للنجم لا كونا ولا شرعا سببا فليس لك أن تتخذه سببا وتقع بذلك في الشرك. عموم قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، يعني له التشريع، وليس لأحد أن يشرع مع الله جل في علاه حتى ولو كانت الأسباب. أما القسم الرابع فلا شيء عليه، من قال مطرنا بنوء كذا ويقصد مطرنا في وقت كذا فهذا لا شيء عليه. لكن البحث في هذه المسألة عند جماهير العلماء هل يجوز له أن يقول ذلك أم لا، فالصحيح الراجح أنها على الكراهة. الجماهير يقولون لا يجوز له أن يفعل ذلك. لما؟ قالوا لأن فيها مشابهة بأهل الكفر، والأدلة الكثيرة أن الله أمر نبيه أن يخالف أهل الكفر في كل شيء، في المأكل والمشرب والمنام والمقام والصلاة والاستقبال وكل ذلك. قال خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، فلا بد أن تخالفوا في القول، فهذه المخالفة تدل على الحرمة. أما المقصود والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني تجعلنا نقول أنها لا تحرم، لكنها يكره أن يقول مطرنا بنوء كذا حتى لا يشابه في القول أهل الجاهلية فيعتقد اعتقاد أهل الجاهلية. وقد قال الله تعالى سورة البقرة كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ها تشابهت قلوبهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم، فالظاهر يؤثر في الباطن. من ذلك قلنا نحرج عليك أن تقول مطرنا بنوء كذا وإن كانت في العقيدة لا شيء عليك فيها. هذا آخر ما يقال في هذا الباب، إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ ثلاث أبواب، ونحن على مشارف الانتهاء من كتاب أحكام فرضت بها النساء حتى ننفرد بهذا الكتاب، لأنه صراحة من أمتع الكتب في العقيدة، من انتهى منه فقد بلغ بداية المجتهد، وأسأل الله أن ييسر لنا هذا الباب حتى ننتهي من هذا الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.